أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام كان في المقام الأول، أي في سهم السعدة، السهم المخصص للأصناف الثلاثة. وكما اتضح من الدرس السابق أن الكلام تارة يقع في تشخيص الوظيفة في هذا السهم في زمان الغيبة، وأخرى يقع في ماذا؟ في أن المالك هل يستقل بالتصرف في هذا السهم، هل يستقل بالقيام بهذه الوظيفة أو لا، يحتاج إلى المراجعة. بالنسبة إلى البحث الأول تقريبا انتهينا منه، قلنا لا إشكال في أن هذه الوظيفة هي الوظيفة المقررة شرعا في سهم السادة، ومقتضى أطلاق الأدلة الدالة على ثبوت هذه الوظيفة والدالة على وجوب دفع الخمس والدالة على استحقاق هؤلاء الأصناف الثلاثة لنصف الخمس، مقتضى إطلاق ذلك هو ثبوت هذه الوظيفة وهذا الاستحقاق حتى في زمان ماذا؟ حتى في زمان الغيبة. غيبة الإمام لا تأثر على ماذا؟ على هذه الوظيفة، بمعنى أننا لا نحتمل احتمالا معتدا به أن تكون هذه الوظيفة مشروطة بحضور الإمام عليه السلام. هي وظيفة ثابتة، ومقتضى إطلاق الأدلة كما قلنا هو ثبوت هذه الوظيفة في زمان الغيبة أيضا، ويؤيد ذلك بل يؤكد ذلك ويدل عليه هو مسألة التعويض. مسألة التعويض قرينة واضحة على أن هذه الوظيفة ثابتة في زمان الغيبة كما بينا في الدرس السابق. البحث الثاني الذي يقع في سهم السادة هو مسألة أن المالك هل يستقل في إيصال هذا الحق إلى مستحقيه أو لا، لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يرجع لمن؟ يرجع إلى الإمام عليه السلام في حالة حضوره، أو إلى نائبه في حالة ماذا؟ في حالة عدم حضوره. المالك هل يستقل بإيصال هذا الحق إلى أصحابه أو لا؟ لا يجوز له الاستقلال بذلك، بحيث أنه لو استقل لا يكون مبرئا لذمته، لا يكون مبرئا لمن؟ لذمته. هذا البحث الثاني يمكن أن يقع فيه الكلام في زمان الحضور، ويقع فيه الكلام في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. وذلك لأن بعض فقهائنا رضوان الله عليهم ذهبوا إلى استقلال المالك حتى في زمان الحضور بالنسبة إلى سهم السادة، أن المالك يستقل في إيصال هذا الحق إلى أصحابه حتى في زمان الحضور. ولذا ناسب أن يقع البحث أولا في زمان الحضور، ثم بعد ذلك يقع الكلام في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. أعتقد ذكرنا في الدرس السابق أن العلامة نسب إليه القول بالاستقلال حتى في زمان الحضور، ونسب إلى المحقق أيضا ذلك كما في الجواهر كما ذكرنا، واختاره صريحا بعض فقهائنا من قبيل صاحب المستند، اختار ذلك صريحا حتى في زمان الحضور. يقول المالك يستقل بماذا؟ بدفع هذا الحق إلى مستحقيه، وهو ظاهر كلام السيد الخوي أيضا قدس الله نفسه، ظاهر كلامه أنه لا داعي، يعني لا نتقيد بماذا؟ بلزوم دفع هذا الحق إلى الإمام حتى في زمان الحضور، فضلا عن زمان ماذا؟ عن زمان الغيبة. استدل على ذلك، أي على استقلال المالك وعدم لزوم مراجعته الإمام عليه السلام، عدم لزوم دفع الخمس إليه، دفع سهم السادة إليه أو أخذ الإذن منه، استدل عليه بدليلين. عمدة الأدلة هو عبارة عن دليلين، الدليل الأول هو الأصل، والدليل الثاني هو الإطلاق. الدليل الثالث يشير إليه السيد الخوي مر جوابه مرارين، وهو التمسك بما ثبت في باب الزكاة بغنيمة أدلة ماذا؟ أدلة البدلية، حيث في باب الزكاة لا أشكال في أن المالك يستقل في ماذا؟ بإيصال الزكاة إلى مستحقيها، ولا يحتاج إلى المراجعة ولا إلى أخذ الإذن. هذا الشيء الثابت في باب الزكاة يقال بثبوته في محل الكلام باعتبار أدلة بدلية. هذا الدليل الأخير الذي أشرنا إليه قلنا بأنه على جوابه تقدم مرارا من أنه لا يوجد عندنا دليل يدل على إطلاق البدلية، بمعنى أن كل حكم يثبت في باب الزكاة بمقتضى البدلية يثبت في باب الخمس، لا يوجد عندنا إطلاق في أدلة البدلية حتى نتمسك به لإثبات مثل هذا الحكم في باب الخمس لأجل ثبوته في باب الزكاة، وإنما ما نفهمه من البدلية هو بدلية الخمس علماً عن الزكاة في سد الحاجة ورفع الناقص ورفع العوز الموجود الحاصل عند بني هاشم من جهة تحريم الزكاة عليهم. فالعمدة هو الدليلان الأول والثاني، أي الأصل والإطلاق، واضح. الأصل المذكور في كلماتهم الظاهر الله العالم أن المراد به هو صالة عدم ولاية الإمام عليه السلام على ماذا؟ على صرف الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها، صالة عدم الولاية، أو قل بعبارة أخرى صالة عدم اشتراط المراجعة. هل المراجعة شرط؟ هل أخذ الإذن من الإمام عليه السلام شرطا في جواز إيصال هذا الحق إلى مستحقيه؟ هل يحتاج إلى المراجعة أو لا؟ أن المراجعة ليست شرطا، أخذ الإذن من الإمام عليه السلام أو من نائبه ليس شرطا، بل يستقل المالك في إيصال الحق إلى أصحابه. فالشك في الشرطية ولا إشكال في أن الأصل هو عدم اشتراط، الأصل هو عدم اشتراط. هذا نبدأ نعبر عنه بتعبير آخر، فنقول أن الإمام عليه السلام هل له الولاية على إيصال الحق إلى أصحابه بحيث لا يجوز لغيره أن يتصرف بذلك ويحقق ذلك خارجا إلا بعد أخذ الإذن منه؟ هل له الولاية على ذلك أم ليس له الولاية على ذلك؟ شك في الولاية، والأصل شنو؟ عدم الولاية. لا يشكل أن الأصل هو عدم الولاية، عدم ولاية أحد على أحد، إلا أن يدل الدليل على الولاية. فإذا شككنا وصلت النوبة إلى الشك، الأصل هو عدم ماذا؟ عدم ولاية الإمام عليه السلام على هذا المقدار من الحق، على إيصال هذا الحق وهذا السهم ومن إلى أصحابه. هذا هو الأصل. ويمكن أن يفسر الأصل في كلماتهم بإصالة الاشتغال، بإصالة البراءة، باعتبار أنه شك في تكليف زائد، ومقتضى الأصل هو ماذا؟ هو براءة. شك هذا المكلف الذي يريد أن يدفع سهم السادة إلى مستحقيه، وهذا في زمان الحضور وفي زمان الغيبة، يشك في أنه هل يجب عليه أن يراجع الإمام أو لا يجب عليه أن يراجع الإمام، شك في تكليفه، فينفع بإصالة ماذا؟ بإصالة البراءة. الدليل الثاني هو الإطلاق، فيدعى بأن مقتضى إطلاق الأدلة الدالة على ثبوت الحق والدالة على وجوب إيصال الحق إلى مستحقيه، مقتضى إطلاقها هو ماذا؟ هو عدم اشتراط المراجعة، مقتضى إطلاقها هو عدم اشتراط المراجعة. دليل يدل على ثبوت الحق للسادة الهاشميين ويدل على وجوب إيصال، يخاطب المكلف أنه يجب عليك إيصال هذا الحق إلى مستحقيه، ولا يذكر مسألة ماذا؟ مسألة المراجعة وأخذ الإذن، وأن هذا القيام بهذه الوظيفة يتوقف على ماذا؟ على مراجعة الحاكم الشرعي ومراجعة الإمام. مقتضى إطلاق ذلك وعدم تعرض لهذا الشرط ولزوم المراجعة هو ماذا؟ هو عدم اشتراط المراجعة، بحيث أن المكلف لو استقل في إيصال الحق إلى مستحقيه حينئذ يكون ما فعله مبرئا للذمة ومحققا لما وجب عليه، فيتمسك بإطلاق الأدلة بناء على ماذا؟ بناء على أنه يقتضي ماذا؟ يقتضي استقلال المالك بإيصال الحق إلى أصحابه من دون مراجعة. هذان الدليلان يلاحظ عليهما، أما الأصل فهو كما هو واضح على تقدير تسليم أن الأصل هو ذلك، فهو يتوقف على عدم وجود دليل يدل على ماذا؟ يدل على ولاية الإمام عليه السلام على الخمس بقسمين، أو بعبارة أخرى يتوقف على عدم وجود دليل على عدم استقلال المالك. أما إذا أقلنا دليل على عدم استقلال المالك، أو بعبارة أخرى على ولاية الإمام عليه السلام على الخمس بكلا قسمين، فحينئذ لا تصل النوبة إلى التمسك بهذه الأصول، لا تصل النوبة إلى التمسك بهذه الأصول وهو واضح. وسيأتي أن الأدلة تامة على عدم استقلال المالك على ولاية الإمام على الخمس بقسمين أو لا. وأما الدليل الثاني وهو الإطلاق، لا، هذا دليل اجتهادي، هذا ليس أصلا عمليا، وهو إطلاق الأدلة بالنحو الذي ذكرناه بالتقريب المتقدم. هذا يلاحظ على أن الإطلاق يمكن أن يفسر بتفسيرين: الإطلاق الذي تمسكوا به لإثبات استقلال المالك القيام بالوظيفة في سهم السابع يمكن أن يفسر بتفسيرين. التفسير الأول أن يكون المقصود به الإطلاق اللفظي، يعني كما بينا سابقا أن مقتضى الأدلة هو وجود إيصال هذا الحق إلى أصحابه إلى مستحقيه، ومقتضى إطلاق ذلك هو ماذا؟ هو عدم اشتراط المراجعة، هو عدم اشتراط المراجعة. فإذا قام بهذا الإيصال بلا مراجعة حقق الواجب، وكان ما جاء به مجزيا، ونحن طالب بماذا؟ بالإعادة. هذا إطلاق لفظي، يعني يلتفت إلى الدليل ويقال بأن هذا الدليل حيث لم يقيد بالمراجعة وأخذ الإذن، إذا مقتضى إطلاقه وشنه هو عدم لزوم المراجعة وعدم اشتراط الإذن. هذا إطلاق لفظي. إذا كان المقصود بالإطلاق هذا الإطلاق فيه مشكلة، والمشكلة تقدمت الإشارة إليها لعله أكثر من مرة. هذه المشكلة تتلخص في أن الأدلة الدالة على الخمس بما فيها الآية الكريمة وغير الآية الكريمة مفادها حكم وضعي لا حكم تكليفي، مفادها حكم وضعي، يعني مفادها مجرد ثبوت الخمس في المال لهؤلاء المستحقين، أن هؤلاء المستحقون من الأصناف الثلاثة لهم حق في هذا المال، المال غاص كنز أرباع غنائم حرب إلى آخره، لهم حق في هذا المال. ليس مفاد الأدلة حكم تكليفي يخاطب به المكلف بوجوب إيصال ماذا؟ إيصال هذا الحق إلى مستحقيه، حتى نتمسك بإطلاقه لنفي اشتراط ماذا؟ المراجعة والإذن، أخذ الإذن. ليس هكذا، وهو الآية الشريفة ما يستفاد منها إلا حكم الوضع: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. هؤلاء لهم حق في المال، خمس هذا المال لهؤلاء، خمس هذا المال لهؤلاء. كيف أتمسك بإطلاق هذا الحكم الوضعي لإثبات عدم اشتراط ماذا؟ عدم اشتراط المراجعة، أو عدم اشتراط أخذ الإذن من ماذا؟ من الإمام أو من الحاكم الشرعي. لا مجال للتمسك بإطلاق الأدلة لأن مفادها حكم وضعي، ليس مفادها حكم تكليفي كما ذكر في تقرير التمسك بالإطلاق. لو كان مفادها مفاد الأدلة هو أنه يجب عليك إيصال الحق إلى مستحقيه يمكن التمسك بإطلاقها، لكن لا يوجد عندنا دليل يدل على ذلك. ما عندنا دليل يقول أنه يجب على المكلف أن يوصل هذا الحق بهذا العنوان، أن يوصل الحق، وهذا أن يوصل هذا الحق إلى مستحقيه، حتى يقال بأن مقتضى إطلاق هذا الدليل هو ماذا؟ هو كفاية الإيصال من قبل المالك نفسه ولو لم يراجع به الإمام أو الحاكم الشرعي. لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل. مفاد الأدلة بشكل عام هو الحكم الوضعي، ولا مجال للتمسك بإطلاقها لنفي الاشتراط أو إثبات عدم لزوم المراجعة. هذا التقريب الأول، أو إذا كان المقصود بالإطلاق هو الإطلاق اللفظي، لكنه قد يقرب الإطلاق بتقريب آخر سالم من هذا الإشكال، وذلك أن يقال أن الأدلة مسلم أنه مفادها الحكم الوضعي كما ذكرت، لكن يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لهذه الأدلة، بالإطلاق المقامي لهذه الأدلة وإن كان مفادها حكما وضعيا، باعتبار أن سكوت الأدلة عن ذكر من يتولى مهمة إيصال هذا الحق إلى أصحابه يمكن أن يفهم منه جواز تولي المالك ذلك، بل قد يمكن أن يفهم منه كما قيل إيكال الأمر، أمر إيصال هذا الحق إلى مستحقه علما من المالك، وهذا إطلاق المقام وليس إطلاقا لفظيا. فالأدلة تقول أن هؤلاء الأصناف الثلاثة لهم حق في هذا المال، خمس هذا المال لهؤلاء أيها المكلف، خمس هذا المال لهؤلاء، وهذا حق الوضع. لكن الأدلة سكتت، لم تعين من الذي يدفع هذا الحق إلى مستحقيه، لم تقل الإمام يدفع هذا الحق، لم تقل الحاكم الشرعي، لم تقل، ولم تقل المالك. سكوت هذه الأدلة واضح يفهم منه جواز تولي المالك إيصال هذا الحق إلى أصحابه على الأقل. إذا لم نفهم منه أن الأدلة توكل الأمر إلى المالك لكي يوصل هذا الحق إلى مستحقيه، على الأقل أنه يستفاد منها جواز تولي المالك، ولماذا سكتت؟ هذا مطلب ليس قيدا في الدليل حتى يكون الإطلاق بلحاظه إطلاقا لفظيا، مطلب إغاثي، وهذا مطلب إغاثي. يستفاد من ذلك أن المالك يجوز له أن يتولى إيصال هذا، ولا شيء معنى أن هذا الحق ثابت في هذا المال، وتسكت الأدلة عن بيان من الذي يصله إليه، من الذي يصله إليه، تسكت الأدلة. يفهم من ذلك أن المالك، على الأقل يفهم أن المالك يجوز له أن يتولى القيام بهذه المهمة، مهمة إيصال هذا الحق إلى مستحقيه. إن لم نفهم من سكوت الأدلة إيكال الأمر إلى المالك، فلا أقل نفهم من الأدلة جواز تولي المالك القيام بهذه الوظيفة، وهي وظيفة إيصال هذا الحق المن إلى مستحقيه، وهذا إطلاق مقامي غير الإطلاق اللفظي. أقول أنه لو أريد من الإطلاق في كلماته هو الإطلاق المقامي اللي يلاحظ عليه هو هذا الشيء، أن هذا الكلام وإن كان صناعي وإن كان كلام صحيح ومقبول، لكنه في خصوص المقام هناك مانع يمنع من الالتزام به، وهذا المانع هو عبارة أنه في خصوص المقام يوجد متولي نصبه الشارع بلا إشكال، نصبه الشارع يتولى أمر الخمس بقسمه وهو الإمام عليه السلام بلا إشكال، لا إشكال عنده في جواز دفع الخمس بقسمه إلا يجوز دفعه إلى الإمام أو لا، بلا إشكال يجوز دفعه إلى الإمام، ماكو كلام في الجواز، وإنما الكلام في وجود ذلك. كلامنا في أنه يجب على المكلف أن يدفع الخمس المقسمين إلى الإمام أو لا يجب عليه ذلك، يجب له هو أن يتولى القيام بذلك. إذا جواز دفع الخمس بما فيه سهم السادة إلى الإمام مما لا إشكال فيه، واضح؟ وهذا معناه أن الإمام هو متولي هذا، ثبتت له الولاء. وإنما كلامنا هل يجب عليه أن يدفع ذلك إليه أو لا؟ في حالة من هذا القبيل، واضح يا أبونا، في حالة من هذا القبيل عندما يكون هناك متولي شرعي منصوب من قبل الشارع يتولى أمر الخمس، سأفترض احنا ما نقعنا انه يتولاه وجودا او شنو او جوازا، قال مع الكلام، لكن بالنتيجة هو متولي شرعي المنع على هذا الخمس، واضح. اذا رمنا الى ذلك ما استقرت عليه سيرة المتشرع خارجا من دفع تمام الخمس إلا إلى الإمام عليه السلام، لم يعهد ولا في رواية واحدة أن المالك أبقى عنده نصف الخمس ودفع النصف الآخر إلى الإمام عليه السلام أو إلى وكيل الإمام عليه السلام، لم يعهد هذا. المتعارف خارجا والسيرة جرت على ماذا؟ على دفع تمام الخمس إلا إلى الإمام. في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة عندما يكون هناك متولي شرعي من قبل الشارع يتولى أمور الخمس والعادة جارية على دفع الخمس بتمامه إليه، سكوت الأدلة حينئذ عن تعيين من يتولى أمر الإيصال لا يكون مقتضيا علما لإيكال الأمر إلى المالك ولا علما ولا لجواز تولي المالك تلك المهمة، لا يكون مقتضي لذلك، لا يكون مقتضي لجواز تولي المالك لهذه المهمة إيصال الحق إلى مستحقيه فضلا عن ماذا؟ عن إيكال الأمر إليه، لا يفهم من هذا من هذا الوجود. ولي ومتولي لهذا الأمر منصوب من قبل الشارع، سكوت الأدلة لعله اعتمادا على وجود هذا الشمال هذا المتولي، فكيف نفهم منها جواز تولي المالك دفع هذا الخمس إلى ماذا؟ إلى أصحابه، أو إيكال الأمر إلى المالك في القيام بهذه المهمة. هذا المطلب يكون صحيح في غير المقام، في غير المقام عندما لا يكون هناك شخص معين من قبل الشارع يتولى أمر الخمس، حينئذ يقال أن سكوت الدليل معناه أنه يوكل الأمر علما إلى نفس المكلف، يوكل إلى نفس المكلف. أو نفهم من الدليل أنه يجوز للمكلف أن يتولى هذا الأمر وهذه المهمة، لكن عندما يكون هناك شخص معين شرعا من قبل الشارع يتولى أمر الخمس والعادة وسيرة المتشرع جرت على دفع الخمس بقسميه إليه، حينئذ لا يفهم من الأدلة ومن هذا الإطلاق ومن هذا السكوت هذا المعنى، ومن هنا لا يمكن التمسك لا بالإطلاق اللفظي للنكتة التي ذكرناها ولا بالإطلاق المقامي بما ذكرناه الآن. ومن هنا لا يبقى دليل واضح على ماذا؟ على استقلال المالك وجواز توليه أمر إيصال الخمس وسهم السادة إلى مستحقيه في زمان الحضور، سنقول إلى هنا في زمان الحضور فقط. بل يمكن ذكر أدلة على ماذا؟ على عدم الاستقلال، يعني ذكر أدلة على ولاية الحاكم على ولاية الإمام عليه السلام على ماذا؟ على الخمس بقسمه، أن أمره راجع إلى أمر الخمس بكلا قسمه من دون فرق بين سهم الإمام وبين سهم السادة، أمره راجع لمن؟ إلى الإمام عليه السلام، هو الذي يتولى شؤونه، هو الذي يتولى أموره. ويمكن في هذا المجال أن تذكر أدلة. الدليل الأول هو عبارة عن الروايات المتقدمة سابقا التي استدل بها على القول الثالث من الأقوال الثلاثة المتقدمة في أصل المسألة، التقسيم الخماسي والتقسيم السداسي، والقول الثالث اللي بأنه شنو؟ أنه ماكو تقسيم في الخمس، أمر وحداني كله هو المن الإمام عليه السلام. هذه الروايات اللي ورد فيها التعبير نصيبنا نصيبي خمسي حقي حقنا روايات كثيرة استعرضناها سابقا. هذه الأدلة إن لم نفهم منها القول الثالث المتقدم وأن الخمس لا تقسيم لا قسمة فيه هو شيء واحد خمس شيء واحد وأنه للإمام عليه السلام اللي هو القول الثالث إن لم نفهم منها القول الثالث فلا أقل نفهم منها ماذا ولاية الإمام عليه السلام على الخمس بكلا قسمين لأن هذه الولاية هي المصححة لإضافة لقول الإمام نصيبي وحقي وخمسي خمسي لنا الخمس معنا في كتاب الله موجود لنا الخمس في كتاب الله في رواية هكذا موجود لنا صفو المال لنا الأنفال لنا الخمس في كتاب الله والحال كتاب الله ماذا يقول يقول لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بناء على التقسيم السداسة ولا تقول أن اليتامى والمساكين وابناء السبيل لهم حق في هذا المال إما أن يقول لنا شنو ولا الخمس هذا لا يمكن تصحيحها إلا إذا افترضنا أن المقصود أن له الولاية له الولاية علما على الخمس بكلا قسمين على الخمس بكلا قسمين وعلى دل إذن إن لم يثبت بها أن تمام الخمس للإمام عليه السلام اللي يستغلب عن كل هذا الباحث حينئذ على الأقل يثبت أن له الولاية على الخمس بماذا بقسمه فحينئذ إذا كان الشخص له الولاية على الخمس بقسمه له الولاية على سهم الصادق كما له الولاية على سهم الإمام لا يجوز الاستقلال بالتصرف إلا بد من مراجعته وأخذ العلم منه. الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام هو هذه مسألة هذه القضية أنه لو كان استقلال المالك في زمان الحضور لو كان ثابتا وكان المالك يجوز له أن يستقل بإيصال الخمس وتوزيع الخمس على المستحقين أقول لو كان هذا ثابت ثبوت واضح في الشريعة لانعكس علينا في الروايات في الأخبار طبيعة الأمور تقتضي ذلك باعتبار أن الخمس مسألة ابتلائية من جهة يبتلي بها معظم الناس من جهة أخرى أن معظم المكلفين بالخمس عندهم أقرباء عندهم معارف من السادة في بلدتهم في محيطهم مستحقون للخمس خصوصا إذا في أماكن بعيدة واضح مقتضى القاعدة إما أن هذا كان نفترض أن استقلال المالك بالتصرف ثابت أن استقلال المالك التصرف ثابت هذا القاعدة تقتضي العادة تقتضي في مثل هذا الحال إما أن هذا يدفع نصف الخمس إنه للمستحقين مستقلين أو على الأقل يسأل عن خصوصياته كذا مثلا يقع السؤال عن ذلك والحال أنه لم يرد في شيء من الروايات ما يشير إلى ذلك لم يرد في شيء من الروايات ما يشير إلى استقلال المالك للتصرف في نصف الخمس لم يعهد كما قلنا أن المالك يدفع نصف الخمس ويبقي عنده النصف آخر ولم يرد في شيء من الروايات السؤال عن ذلك بحيث يكون مورد أخذ ورد سؤال وجواب وكذا حتى تتضح الفكرة هذا شيء غير موجود في الروايات لم ينعكس علينا يمكن أن يفهم من عدم انعكاس ذلك في الروايات بل المنعكس علينا عكس ذلك تماما يمكن أن يفهم منا أن افتراض أن استقلال المالك كان ثابت في الشريعة هذا افتراض على كل حال احتماله احتمال بعيد جدا ولا مقتضى القاعدة أن أمير ينعكس علينا شيء من ذلك وشيء من تداعيات ذلك في الروايات بينما المنعكس علينا في الروايات خلاف ذلك تماما يمكن تأييد ذلك تأييد للاستدلال مراقبا إلى ما ذكرناه يمكن أن يعين ذلك بأمرين الأمر الأول هو ثبوت الولاية للإمام عليه السلام وعدم استقلال المالك في غنائم الحرب بلا إشكال وبلا خلاف، تقريبا بلا خلاف. هذا قضية مسلمة، لا نقول عند الكل، لأن من قنع عن المحقق أن سعد الجواري يقول عن المحقق حتى في خمس الغنائم قال يستقل. بس المعروف المشهور ذهب إلى أنه في خمس الغنائم المالك لا يستقل بصرف سهم سابع للمستحقين. هذا يعيب بهذا الاعتبار، ما نحتمل الفرق بين خمس الغنائم وبين ماذا؟ وبين غيرها. سجعله معيب، نجعله دليل. الأمر الثاني هو مسألة المسألة التي تشير إليها الروايات، مطالبة الإمام بتمام الخمس، نصب الوكلاء لاستلام شنو تمام الخمس. أصلا في كل الروايات السابقة الإمام عندما يطالب لا يطالب بنصف الخمس، لا يطالب بسهمه فقط، يطالب الإمام بالخمس بتمامه. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ أن هذه المطالبة ونصب الوكلاء لاستلام الخمس بتمامه من المكلفين، هذا أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد أن المالك لا يستقل بالتصرف في نصف الخمس، ولهذا يطالب بتمام الخمس. إذا كان يجوز المالك أن يتصرف فيه ويوصله إلى المستحقين، المطالبة بتمام الخمس لا تخلو، وإن لم تكن دليل لكنه لا تخلو من تأييد لما ذكرنا. والتأييد واضح وليس تأييد من دليل، باعتبار أن هذا الآن خالف في باب الزكاة أيضا تقدم سابقا للنا. الزكاة لا أشكال في أنه يجوز للمالك أن يدفعها إلى المستحقين، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل ماذا؟ يرسل الذين يجبون الزكاة ويجمعون الزكاة ويأتون بها إلى. هذا بالنسبة إلى الأدلة. بناء على تمامية هذه الأدلة كما قلنا حينئذ لا تصل النوبة إلا إلى الترسخ العاصي، سواء كان أصلا عمليا أو كان عبارة عن إصالة عدم الاشتراط. من هنا يظهر أنه في زمان الحضور، في زمان الحضور يعني ما ينبغي أن واحد يشكك أو يتوقف، لأن أمر الخمس بتمامه راجع الأمر إلى الإمام ويجب دفعه إلى الإمام عليه السلام، وأن الإمام له الولاية المطلقة على الخمس بكلا قسمه. أقول لا ينبغي التشكيك في ذلك، وإن قلنا أنه بعضهم ذهب إلى خلاف ذلك، بعض عبارة نقول حتى في هذا مو واضح أنه بل يقول يدفعونه إلى الإمام، لكن يدفعونه اعتبار ولي الأمر، اعتباره ولي ماذا؟ ولي الأمر، يدفعونه إليه لأنه يجب عليهم دفعه علما إلى الإمام. صاحب الجواهر عند عبارة كأنه يقول في زمان الحضور بالقطع، يقول لا إشكال، أو ما أذكر عبارة شنو، بس الظاهر أنه يحضر بالقطع أنه قطعا لا يستقل المالك بالتصرف، وإنما الكلام هو في زمان الغيبة. ومن هنا يقع الكلام في البحث الثاني، يعني في زمان الغيبة، هل الأمر هكذا في زمان الغيبة أيضا؟ هل الأمر هكذا في زمان الغيبة؟ أن المالك كما لا يستقل في زمان الحضور لا يستقل أيضا في زمان الغيبة، أو لا أن الأمر ماذا؟ يختلف. هنا أيضا توجد آراء تفرق بين الزمانين وبين الحضور وبين الغيبة. يسلمون ولاية الإمام على الخمس بقسمها في زمان الحضور، لكن لا يسلمون ولايته على سهم السابع اللي هو محل كلامنا في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. واضح. في الحقيقة الكلام عن هذا أكو وقت لما أكو الكلام عن هذا، الكلام عن هذا يكون بهذا الشكل، أن هؤلاء الذين شككوا أو ذهبوا إلى عدم ثبوت ولايته على سهم السادة في زمان الغيبة قالوا استدلوا بهذا الدليل، بهذا الدليل أن المتيقن من ولاية الإمام عليه السلام هو زمان الحضور، حين لا يمكن الرجوع إليه، هذا هو المتيقن من ولايته عليه السلام. وأما مع غيبته وأما حيث لا يمكن الرجوع إليه، هذا لا دليل على ماذا؟ على ولايته فيه. الأدلة كما ذكروا لا تدل على ولايته مطلقا حتى في حال الغيبة، وإنما المتوقع من الأدلة هو زمان الحضور، الزمان الذي يمكن الرجوع فيه إليه، فتكون له الولاية على سهم السادة في زمان الحضور، ولا دليل على ولايته مطلقا حتى في زمان الغيبة. طبعا هذا الدليل يذكره من يؤمن بولاية الإمام عليه السلام على سهم السادة في زمان الحضور، وإلا إذا أنكرنا ولايته حتى في زمان الحضور قضية تكون واضحة. ومن هنا قلنا في بداية البحث بأن إثبات استقلال المالك في زمان الحضور هو يكفي لإثبات استقلاله في ماذا؟ بالأولوية في زمان الغيبة. فهذا الدليل تام أو غير تام، يمكن الخدش فيه أو لا، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.